منبر التدبر يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فنشرع على بركة الله في المجلس الثاني، وهو مجلس الفقه، ولا نزال بحمد الله تعالى في مسيرتنا في متن أخصر المختصرات، ووقفنا على باب أو كتاب الحج والعمرة. قال المؤلف رحمه الله: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة على الفور إلى آخره. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى حول كتاب الحج والعمرة. المسألة الأولى تعريف الحج والعمرة. ما هو الحج وما هي العمرة؟ الحج لغة القصد، وبعضهم زاد فيه قيدا: القصد لمعظم. ليس كل قصد، وإنما قصد لمعظم يسمى حج. والحج بفتح الحاء ويجوز كسرها، وبه جاءت القراءة: ولله على الناس حج البيت. وتعريفه اصطلاحا: قصد موضع مخصوص في وقت مخصوص للقيام بعمل مخصوص من العبادات. قصد موضع مخصوص اللي هي المناسك المشاعر المعروفة في زمن أو وقت مخصوص اللي هو زمن الحج، للقيام بعمل مخصوص من العبادات التي ستأتي إن شاء الله في صفة الحج. فهذا هو الحج. والعمرة في اللغة الزيارة، واصطلاحا زيارة البيت للتعبد على وجه مخصوص. زيارة البيت للتعبد على وجه مخصوص. وهذا الكتاب يسميه بعض العلماء كتاب الحج والعمرة كما جرى عليه المؤلف، وآخرون يسمونه كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والأصل في المنسك أنه مكان العبادة أو زمانها، مكان أو اسم زمان. ويطلق المنسك على التعبد أيضا، وأكثر إطلاقه على الذبيحة، كما في آية قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي. الفقهاء رحمهم الله عبروا عن كتاب الحج والعمرة بالمناسك، لأن فيها هذا النسك اللي هو الذبح، الهدي والفدية، وهما من النسك بمعنى الذبح. وكتاب المناسك أيها الإخوة، الحج والعمرة يحتاج إلى دقة في فهمه وفي تصور مسائله. والأشد من ذلك هو تطبيقها على الواقع، يعني دراسة مثلا كتاب الحج والعمرة من متن أيسر من التطبيق أو الفتوى في الحج والعمرة. يعني كل إنسان يشرح كتاب الحج والعمرة أيسر من كونه يفتي في الحج والعمرة لتداخل المسائل، وكل مسألة مرتبطة بشيء، وهذا حصل قبل كذا أو بعد كذا، فتحتاج إلى تأني وتأمل. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية له عبارة في كتاب منهاج السنة يقول: علم المناسك أدق ما في العبادات. المناسك أدق ما في العبادات، يعني أبواب العبادات أدقها هو المناسك. طيب، والحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح، الآية: ولله على الناس حج البيت. هذه نزلت في عام الوفود، في قدوم وفد نجران، وكان عام الوفود هو السنة التاسعة من الهجرة. طيب، المسألة الثانية: حكم الحج والعمرة. قال رحمه الله: يجبان، لكن الوجوب ليس على درجة واحدة. أما الحج فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مكلف بشروطه، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، والسنة حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإجماع أجمع أهل العلم على وجوب الحج على المكلف كما نقله جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وغيرهما. هذا الحج ما فيه إشكال، لكن العمرة اختلف فيها ليست كالحج هل هي واجبة أو لا، والأقرب الوجوب، الأقرب الوجوب وهو المذهب كما ذكر المؤلف. ومن الأدلة على الوجوب حديث عائشة رضي الله عنها قالت على النساء جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. وصيغة عليك كذا عند الأصوليين من صيغ الوجوب عليك كذا، فقوله عليهن الحج والعمرة استفاد منها واستدل به على وجوب الحج والعمرة عليهن. نعم. وهناك أدلة أخرى لكن لا نطيل بذكرها. المسألة الثالثة شروط وجوب الحج والعمرة. يقول المؤلف رحمه الله ذكر قال على المسلم الحر المكلف المستطيع، هذه أربعة، لكن قولها المكلف يتضمن شرطان. إذا قال الفقهاء إذا مر بك في الفقه مكلف فمعناه عاقل بالغ، فإذا تكون الشروط خمسة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة، جمعها الشيخ عثمان بن قايد فقال الحج والعمرة واجبان بالعمر مرة بلا ثواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. نعم، هذه شروط وجوب الحج خمسة، المرأة تزيد شرط سادس سيأتي. ويقسم الفقهاء هذه الشروط إلى ثلاثة أقسام، هي ستة شروط تقسم إلى ثلاثة أقسام كل قسم شرطين. القسم الأول شرطان للوجوب والصحة والإجزاء، شرطان للوجوب والصحة والإجزاء، وهما ماذا؟ الإسلام والعقل. بمعنى لو أن كافرا حج، إنسان كافر حج مع الناس، قال بذهب معكم أقاربه المسلمين وحج، فهل يصح هذا الحج؟ من؟ لا. هل يجزي عن الحج؟ لا. هل يجب عليه الحج أصلا؟ لا. فإذا لا يجب ولا يصح ولا يجزي. وكذلك المجنون لو صور أنه حج. القسم الثاني شرطان للوجوب والإجزاء، وهما الحرية والبلوغ. إيش معنى شرط الوجوب والإجزاء؟ بمعنى أنه لو حج صح حجه ولا ما صح؟ صح، لكن هل يجزي عن حجة الإسلام؟ لا. هل يجب عليه الحج أصلا؟ لا. فغير البالغ لا يجب عليه ولا يجزي عن حجة الإسلام، لكن حجه صحيح. القسم الثالث شرطان للوجوب فقط، شرطان للوجوب وهما الاستطاعة ووجوب وجود المحرم للمرأة، الاستطاعة وجود المحرم، شرط هذان الشرطان للوجوب فقط. بمعنى لو أن امرأة مثلا حجت بلا محرم، أصلا الحج هل يجب عليها؟ لا. هل يصح الحج منها؟ يصح. هل يجزي عن حجة الإسلام؟ نعم، يصح ويجزي. وكذلك غير المستطيع، لو تكلف إنسان ما يستطيع لكنه تكلف وحج، فهل يصح حجه؟ نعم. هل يجزى عن حجة الإسلام؟ نعم. هل كان الحج واجبا عليه؟ لا. هذا معنى قولنا شرطان للوجوب فقط. ولهذا قال المؤلف في متن آخر ليس في متن دليل، قال فإن حجت إلى محرم حرم وأجزأ، حرم عليها الفعل للمخالفة لكن أجزأها عن حجة الإسلام. طيب بالنسبة للمحرم، هو الحقيقة المؤلف أخر المحرم، قال وشرط لامرأة محرم أيضا إلى آخره، ولو ذكره مع الشروط ربما يكون مناسب. فالمحرم بالنسبة للمرأة الشرط، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها ذو محرم، فقال رجل يا رسول الله إني كتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال اذهب فحج مع امرأتك. والحديث الصحيحين. وهل المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ واضح الفرق بينها؟ ايش معنى شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ أذكركم ثمرة الخلاف، يعني امرأة قادرة بدنيا وماليا، امرأة شابة ونشيطة وغنية عندها المال لكن ما في محرم، إما أنه ما يوجد محرم أو يوجد محرم لكن رفض، فماتت هذه المرأة، هل يخرج من تركتها من يحج عنها أو لا؟ إن قلنا إنه شرط للوجوب فلا، وإن قلنا إنه شرط لوجوب الأداء فنعم. واضح؟ إذا إيش معنى شرط للوجوب؟ الوجوب يعني أنه إذا ما في محرم ما يجب، وإذا قلنا الشرط لوجوب الأداء يعني أنه واجب لكن ما يجب عليها أن تذهب يعني الآن أداء حتى يجد، لكن الأصل أنه استقر الوجوب عليها. واضح؟ هذا هو الفرق. طيب هو شرط للوجوب، هو شرط للوجوب وهو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور. طيب واضح يا أخوان هذا الكلام؟ ها؟ لحظة، هذا الكلام واضح؟ لأني الآن أنا قررت هذا بالمثال لأني أريد أن أسأل عن الجملة القادمة. هذا إيش الحديث؟ ربما أنها كانت موجود المحرم موجود وفرطت، الله أعلم، أنا ما أدري أتأكد من الله. لكن طيب التقرير السابق واضح، الآن ما في إلى كلام المؤلف، قال فإن أيست منه استنابت، فإن أيست، الضمير يعود على من؟ أيست من هي؟ المرأة، منه المحرم، استنابت هي، يعني إذا أيست المرأة من وجود المحرم أو من موافقته، يعني موجود لكنه رافض، فقال يأسي ماني برايح، ما يمكن، يأست منه فتستنيب. هذه الجملة توافق القول بأنه شرط للوجوب أو لوجوب الأداء؟
وجوب.
ها؟
وجوب لأنها أنابت، ما أنابت إلا لأنه واجب.
لوجوب الأداء. والأداء لا، خلاف الجمهور. أن قلنا رأي الجمهور أنه للوجوب. فكيف نوجه هذه العبارة؟ نعم. نطرح السؤال على ما دام المسألة تتعلق بالمرأة والمحرم. نعم. يشوف نعم في جواب عن قوله فإن أيست منه استنابت، ونحن قلنا إنه للوجوب. طيب نعم صحيح، نقول إن هذا يدل على أن المؤلف يرى أن المحرم شرط لوجوب الأداء، يعني كلامه يدل على أنه شرط لوجوب الأداء، أو يحمل على من وجد في المحرم وفرطت بالتأخير. إن أيست منه ليس شرطا عليها الاستنابة يسقط عنها. نعم هذا على الوجوب، لكن على كلام المؤلف الآن إن أيست منه استنابة، نقول يحمل كلامه حتى نفهم كلام المؤلف، يحمل إما أن المؤلف يرى أن المحرم شرط لوجوب الأداء، أو إن كان يرى الوجوب فيحمل على أن هذه المرأة وجدت المحرم لكنها فرطت حتى عدم، يعني كان المحرم موجود سنتين فهي فرطت ثم مات المحرم، أنا أقول استقر عليك الوجوب ليش ما ذهبت؟ نعم فهنا هي فرطت فيه ثم عدم المحرم صار معك في محرم، أنا أقول استقر عليك الوجوب فيلزمك الآن الاستنابة. واضح يا أخوان؟ طيب هذا قد يكون إشكال في كلام المؤلف، وجوابه هو هذا، يعني عبارة المؤلف تفك بهذين الاحتمالين، إما أنه يرى أن المحرم شرط لوجوب الأداء، أو إذا أردنا أن نمشي على المذهب وهو المتن هذا في المذهب فنقول تحمل هذه العبارة على صورة إيش؟ صورة امرأة تيسر لها المحرم فرطت فيه ثم عدم، فنقول هذه خلاص يأست منه، أنت فرطت في السابق فيلزمك الاستنابة. طيب المسألة الرابعة، مقدار الواجب وزمنه، مقدار الواجب وزمنه. يقول رحمه الله يجب الحج والعمرة ماذا على الفور، فالمقدار الواجب مرة واحدة، لا يجب على الإنسان إلا أن يحج واحدة ويعتمر مرة واحدة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وأما الفورية لأن المؤلف يقول على الفور، على الفور يعني بمجرد ما تكتمل الشروط مباشرة يجب عليك الحج أو العمرة، هذا يتعلق بمسألة أصولية يبحثها الأصوليين في الأمر من باحث الأمر، وهو هل الأمر يقتضي الفورية أو لا، كما بحثوا الأمر هل يقتضي التكرار أو لا. فالجواب أن الأمر يقتضي الفورية، وش معنى الفور؟ يعني المبادرة بالفعل عقب ورود الأمر في أول أوقات الإمكان، أول وقت يمكنك أداء هذا الفعل فيجب عليك المبادرة إليه. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد بسند حسن. طيب المسألة الخامسة، الوقت المعتبر في وقوع الحج والعمرة فرضا بالنسبة للرقيق والمجنون والصبي. يقول المؤلف رحمه الله فإن زال، لو رجعنا إلى الصفحة السابقة بالنسبة للشاشة، قال فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا، وقع فرضا. هذه مسألة أولا تحتاج إلى تصوير. صورة المسألة هذا صبي أحرم وذهب إلى الحج، ونحن قلنا البلوغ شرط للوجوب والإجزاء، يعني أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، فهذا الصبي ذهب إلى الحج وبلغ في الحج، بلغ في الحج، فهل هذه الحجة تجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟ هو أحرم وهو صبي، لكنه بلغ في الحج، فمتى يعتبر ومتى لا يعتبر؟ قال: فإن زال مانع حج بعرفة، يعني إذا كان بلوغه في عرفة فتكون هذه الحجة حجة الفريضة تجزي عن الفرض، وإذا كان البلوغ صفة فلا تجزي عن حجة الإسلام. يعني مثال ذلك صبي حج أحرم وهو صبي عمره 13 سنة 14 سنة، فذهب إلى مكة مع الناس، المهم في عرف في يوم عرفة وهم في الظهر نام، فلما استيقظ إذا هو قد احتلم، فهذه علامة على البلوغ، فيكون الآن بلغ في يوم عرفة. فهل هذه الحجة الآن تعتبر حجة فريضة تجزي عن الفرض أو لا؟ الجواب نعم، رغم أن ما حصل اعتمر، هو متمتع، فالإحرام والعمرة وكل هذه الأشياء قبل البلوغ، لكن تعتبر الحجة حجة الإسلام وتجزي عن الفريضة. وكذلك الرقيق إذا عتق في العرفة نعم، لكن الصبي لو أنه مثلا عرفه ذهب إلى مزدلفة ناموا، يعرفون في مزدلفة الناس ينامون، فنام فلما استيقظ للفجر إذا هو قد احتلم، فهل هذه حجة تجزي عن الفرض؟ لا، لأن زال المانع قبل عرفة ولا بعد عرفة؟ بعد عرفة. فكذلك أو مثال آخر غير الله، ممكن أن يتحرر الآن العمر بالساعة، الآن شهادة الميلاد يكتب فيها تاريخ الميلاد بالساعة، فلو أن هذا الشخص مثلا ولد الساعة الواحدة ظهرا في يوم عرفة عام 1421 مضبوط، يعني سجل في تاريخ الميلاد ولدته أمه الساعة الواحدة ظهرا يوم 9 ذو الحجة 1421، فإذا جاءت الساعة الواحدة ظهرا يوم 9 شهر ذو الحجة اللي هو يوم عرفة عام 1436 هذا العام، فيكون قد كمل كم 15 سنة، وهي إحدى علامات البلوغ، فنقول خلاص جاءت الساعة واحدة بلغ. نعم هذا مثال، يعني هذا مثال. طيب قال فإن زال مانع بعرفة وعمرة قبل طوافها. طيب في مسألة المجنون كيف يتصور هذا يزول المانع؟ هل يتصور أو ما يتصور؟ وإذا كان يتصور فكيف؟ هذه الحقيقة تتصور على مسألة طروء إذا طرأ جنون، يعني إنسان عاقل أحرم، لأن ما يصح الإحرام من المجنون ما ينعقد، فهذا رجل عاقل فأحرم وبعد جن صلى الله عليه وسلم، ففي يوم عرفة رجع إليه عقله، فهل تجزي عن حجة الإسلام؟ نعم. وإذا رجع إليه عقله بعد عرفة فلا تجزي، وهكذا. أو على قول يمكن أن تحمل على قول من يجيز أن يحرم الولي عن المجنون قياسا على إحرام الولي عن الصبي، هذا قول، فيمكن يعني عبارة المؤلف في هذه الصورة تحمل على أحد هذين الاحتمالين. طيب وفي العمرة قال قبل طوافها كذلك، يعني الصبي ذهب مع أهله للعمرة وأحرم وهو صبي ووصل إلى الفندق ثم نام وقام وقد احتلم مثلا بعلامة من علامات البلوغ، فطاف طاف وسعى وأقصر، هل هذه العمرة تجزي عن عمرة الإسلام الفرض؟ الجواب نعم، إذا حصل ذلك بعد الطواف فلا، وهكذا. إذن الضابط المعتبر في الحج هو عرفة، وفي العمرة هو قبل الطواف. طيب المسألة السادسة الاستنابة في الحج والعمرة. قال المؤلف رحمه الله: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. هذه المسألة أو هذه العبارة الجملة في كلام المؤلف تتعلق بمسألة النيابة في الحج، والنيابة هذه تتعلق بشرط من شروط الحج وهو القدرة. والقدرة حتى نفهم المسألة، القدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام، القدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام: قدرة بالمال والبدن، فهذه إذا وجدت توجب على الإنسان أن يحج بنفسه، صحيح؟ الإنسان عنده قدرة في ماله وفي بدنه فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه. الثاني، القسم الثاني، القدرة بالمال دون البدن، يعني هذا إنسان عنده مال غني لكنه ما يستطيع أن يذهب ببدنه لعجز في بدنه، فهذا القسم نوعان: إما أن يكون المانع هذا مما يرجى زواله، يعني يرجى زوال عذره، يعني إنسان مثلا أصابه حادث وكسر في الرجل، عنده مال عنده كل شيء وهو ناوي الحج هذه السنة، لكن قبل الحج بأسبوع أصيب بحادث فانكسرت رجله، هذا الآن من القسم الثاني ولا لا؟ قادر بماله دون بدنه، وهذا المانع هل هو يواره أو لا؟ يرجع، لأن كسر الرجل مسألة يعني شهر ويزول، فإذا كان من هذا النوع مما يرجى زواله فهذا لا ينيب من يحج عنه ولا يصح منه لو أنا، يعني لا تجزئ عن حجة الإسلام. والنوع الثاني في هذا القسم: إما لا يرجى زواله فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، مثل إنسان أصيب بشلل نصفي نسأل الله العافية، والعادة أن من أصيب بهذا لا يرجى زواله، فهذا ينيب، إن عنده قدرة مالية فينيب من يحج عنه. حديث ابن عباس في قصة المرأة القطعمية: إن فريضة الله على عبادي وتركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. القسم الثالث: قدرة بالبدن دون المال، أن إنسان يقول أنا صحيح وقوي ونشيط لكن ما عندي مال، فهذا لا يجب عليه الحج إلا إذا كان يستطيع الحج بنفسه، يعني بالمشي مثلا، يكون مثلا قريب من مكة أو من أهل مكة ويمكنه أن يحج دون حاجة إلى يعني نفقة مالية، ما دام أنه يستطيع الحج بدون نفقة مالية فهذا يجب عليه، لكن الغالب والأصل أنه لا يستطيع، فبالتالي لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. طيب، المسألة الثانية في هذا: إذا زال زوال عذر المنيب، زوال عذر المنيب، عندنا نائب وعندنا منيب، هذه المسألة لها ثلاث حالات: أن يزول العذر بعد فراغ النائب، يعني إنسان عنده عذر وهذا العذر يعني كان يظن أنه مما لا يرجى زواله فأناب، جاب شخص وقال خذ هذه مثلا 5000 وحج عني، فذهب هذا النائب وحج، وبعد الحج شفي الثاني الأول النائب المنيب شفي تماما، فهل يجزئه حج النائب هذا يجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب نعم، الجواب نعم. الحالة الثانية: أن يزول عذره بعد إحرام النائب وقبل فراغه، يعني بعد ما أحرم زار العذر، فهل يجزئه أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، والمذهب كلام المؤلف قال: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، فإن برأ بعد إحرام النائب، ها يا أخوان
تأمل. ويجزئانه، الضمير يعود على إيش؟ الحج والعمرة، ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، فإن برأ بعد إحرام النائب نعم بعد إحرام النائب يجزي بعد إحرام النائب يجزي، لكن قبل الإحرام لا يجزي. الحالة الثالثة أن يزول عذره قبل إحرام النائب، يعني هو في الطريق، هذا المعذور أعطاه وهو في الطريق قبل أن يصل الميقات شفي وزال عذره، فهل يجزئه حج النائب؟ لا يجزئه ما لم يبرأ قبل إحرام النائب، فإن برأ قبل إحرام النائب فلا يجزئه. واضح يا أخوان؟ الصورة واضحة؟ نعم. لا الثانية، الثانية يجزئ والثالثة لا يجزئ. الأولى ما في إشكال يجزئ، ما في إشكال، والثانية يجزئ، وهذه فيها خلاف لكن على المذهب أنه يجزئ، والثالثة لا يجزئ. طيب المسألة السابعة، حكم من مات وقد لزمه الحج والعمرة. قال المؤلف: وإن مات من لزماه أخرجا من تركته. يعني المقصود بهذه المسألة أن الإنسان المكلف إذا اجتمعت فيه الشروط، وجوب الحج والعمرة السابقة، الشروط الخمسة، والمرأة تزيد شرطا سادسا، اجتمعت فلم يحج ومات، فما هو الحكم؟ يخرج من تركته ما يؤدى به عنه قبل الإرث والوصية، لأنه دين، يعتبر دين في ذمته، والدين مقدم على الإرث والوصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. وهنا فائدة بالنسبة لقضاء الواجبات عن الميت، يقول الفقهاء هي ثلاثة أنواع: الواجبات المتعلقة بذمة الميت، النوع الأول يقضى عنه مطلقا مثل الصلاة، يعني لو مات إنسان ونحن نعلم أنه ما صلى يوم كامل أو ما صلى شهر، فهل نقضي عن الصلاة اليوم هذا أو الشهر؟ الجواب لا. النوع الثاني ما يقضى في حال الموت فقط دون الحياة، وهو الصوم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم، لكن لو أن الإنسان عجز عن الصوم فهل يصام عنه وهو حي؟ لا، لكن يصام عنه بعد الموت. النوع الثالث ما يقضى في حال الحياة وفي حال وبعد الممات، في حال الحياة عند العجز طبعا، وبعد الممات، مثل ماذا؟ مثل الحج، الحج يفعل عن المكلف في حياته، إذا عجز عنه يحج عنه، وبعد مماته أيضا يحج عنه. طيب واضح يا أخوان؟ طيب خير إن شاء الله، لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأنه بدأ فصل جديد في الإحرام وسننه وما يتعلق به، نجعل إن شاء الله والأنساك أيضا نؤجل ذلك إلى الأسبوع القادم. وصلى الله يرزقنا وإياكم الثقة في الدين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.